السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لكم نشرة الأخبار والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشيد بجهود طاقم التمريض في مواجهة جائحة كورونا. الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية أمنية استباقية مع الشرطة الاتحادية وصولا إلى حدود السعودية. وسقوط أكثر من 20 ضحية في انفجار استهدف نائبا أفغانيا في العاصمة كابول. من العناوين للتفاصيل التي نستهلها بالشأن الإيراني، حيث أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بجهود الممرضات والممرضين خلال فترة جائحة كورونا والتي عززت مكانتهم لدى الشعب الإيراني. جاء ذلك خلال كلمة متلفزة بثت على الهواء مباشرة لمناسبة يوم الممرضات والممرضين في إيران، تزامنا مع ذكرى مولد العقيلة زينب بنت الإمام علي عليهما السلام. وقدم سماحة السيد القائد التهنئة والتبريكات للممرضين والممرضات بهذه المناسبة، كما عرب عن مواساته لعوائل العاملين في قطاع التمريض الذين فقدوا أبنائهم وهم يضحون بأرواحهم من أجل علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا. أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن الرضائي أن طهران تقف بالمرصاد للأمريكان وأن خطتها لن تكتمل إلا بطردهم من المنطقة. وأضاف الرضاي على هامش افتتاح إذاعة المقاومة أن الفريق قاسم سليماني هو شهيد جبهة المقاومة الدولية التي أوصلها للذروة خلال السنوات العشر الأخيرة، وبالتالي أصبحت المقاومة بعد استشهاده مدرسة للتحرير. وتابع قائلا أن على أمريكا أن تدرك بأن انتقامنا القاسي لا يكتمل حتى طردهم من المنطقة، معتبرا أن الانتقام القاسي بدأ من ضربة عين الأسد وسنستمر بضرباتنا للأمريكيين في الوقت المناسب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن طهران ترحب بالحوار مع دول المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج تريد الحوار حول الاتفاق النووي فإنه ليس من المقرر التفاوض مجددا حول هذا الملف مع أحد. وأضاف خطيب زاده أن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران، داعيا الجميع إلى معرفة مستواهم والتحدث وفق مقامهم. قال وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن العدوان المستمر للعام السادس على التوالي دمر محطات الإرسال الإذاعي واستهدف المحطات التلفزيونية والإعلاميين في اليمن. ولدى لقائه السفير الإيراني لدى اليمن شدد الشامي على أهمية إعداد استراتيجية إعلامية موحدة تساهم في تنسيق الجهود، شاكرا لقنوات محور المقاومة مساندتها ووقوفها لجانب الشعب اليمني في ظل الحصار والعدوان. بدوره قال السفير حسن إيرلو إن إيران لديها تجربة متقدمة في الإعلام، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل التجربة الإعلامية إلى مؤسسات الإعلام في اليمن. نفذ الحشد الشعبي العراقي اليوم عملية استباقية بالاشتراك مع قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف والشرطة الاتحادية لتفتيش مساحات واسعة من بادية النجف وصولا إلى الحدود العراقية السعودية. وفي محافظة ديالى شرعت قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي عملية تفتيش وتطهير بجبال نفط خانة بهدف ملاحقة فلول داعش ومنع التسلل للإرهابيين. كما عثرت قوات الحشد في جزيرة صلاح الدين على 3 مواقع لداعش إضافة إلى خزانات وقود ومواد لوجستية. من جهتها أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على إرهابيين في بغداد وهو مسؤول ما يسمى مفرزة تفخيخ قطع ديالى. هز انفجار العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، التي قالت أن أرقام الضحايا ولية وربما ترتفع لاحقا. وقال متحدث الداخلية الأفغانية أن نيران اشتعلت بثلاث مركبات بالمنطقة. واستهدف الانفجار سيارة حاج خان محمد وردك عضو البرلمان عن كابول الذي نجا من الهجوم، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث لحد الآن. هاجم الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بكين قائلا إن من المحتمل أن الصين هي وراء الهجوم الإلكتروني على أمريكا. وقلل ترامب من خطورة الهجوم الإلكتروني في الولايات المتحدة والدور المنسوب لروسيا. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن الاختراق الإلكتروني تم تضخيمه كثيرا في الإعلام الكاذب وكل شيء تحت السيطرة. هذا وقد رد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي على ترامب قائلا أن تغريدة ترامب بشأن عملية القرصنة خيانة فاضحة للأمن القومي الأمريكي. حول اتهامات ترامب لبكين بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الواسع على الإدارات الأمنية والنووية في الولايات المتحدة، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد صمته لعدة أيام بشأن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له عدة وزارات أمريكية وشبكات حكومية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته وخالف توقعات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بعد أن قلل من خطورة الهجوم الإلكتروني ومن الدور المنسوب إلى روسيا فيه. ترامب اعتبر أن قضية القرصنة الإلكترونية ليست ضخمة كما تدعي ما وصفها بوسائل الإعلام المزيف، وأن الاتهام يوجه دائما لروسيا لأن وسائل الإعلام ولأسباب مالية تخشى الإشارة إلى الصين التي يمكن أن تكون هي المسؤولة عن ذلك، وأضاف أنه على اطلاع كامل على القضية وأن كل شيء تحت السيطرة. تصريحات ترامب خالف فيها رأي مسؤولين أمريكيين وموقف وزير خارجيته مايك بومبيو الذي أيد شكوك خبراء أشاروا بأصابع الاتهام إلى موسكو، حيث قال بومبيو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديدا لمحبي الحرية، وأضاف أن العمل جار لتقييم ما جرى مشددا على أن بعض المعلومات ستبقى سرية. كما لقيت تصريحات ترامب تنديدا من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديمقراطي آدم شيف الذي اعتبرها خيانة مشينة جديدة للأمن القومي من قبل ترامب. واعتبر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن النتائج تشير إلى أن المخابرات الروسية هي من نفذت أخطر اختراق إلكتروني في تاريخ الولايات المتحدة، فيما قال مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن سترد بشكل مناسب على من يقف وراء الهجوم الإلكتروني. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد توعد الروس أفرادا وكيانات الذين يقفون وراء الهجوم الإلكتروني الواسع، مؤكدا أن الأمن السيبراني سيكون من بين أولويات إدارته. ومن جهتها نفت روسيا بشدة ضلوعها في الهجوم وقالت سفارتها في واشنطن إن روسيا لا تشن هجمات إلكترونية. التطورات هذه تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية أن الإدارة الأمريكية تعتزم إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا في سياق تحسين عمل البعثة الأمريكية في روسيا.
انتقد داعية المغربي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني سياسة الرئيس الأمريكي القائمة على إرغام دول عربية للاعتراف بالكيان الإسرائيلي وجرها إلى تطبيع العلاقات مع هذا الكيان. واعتبر الريسوني أن السلوك الذي يمارسه دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لا وجود ولا بقاء لها إلا في نطاق القهر والقصر والضغط والتهديد. كما وصف الداعية المغربي ربط الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بالتطبيع مع الاحتلال بأنه قائم على الابتزاز والمساومة ومنطق المتاجرة السياسية. وأخيرا أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في 3 دول أخرى هي الدنمارك وهولندا وأستراليا. وحذرت الصحة العالمية من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، موضحة أنه كلما توسعت رقعة انتشار الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه. وأبدت المنظمة قلقها إزاء ظهور سلالات جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة العالمية مستمرون في دراسة هذه السلالة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير. بهذا أيها السادة انتهت النشر، وهذه عودة أخرى للعالم. قائد الثورة الإسلامية يشير بجهود طاقم التمريض في مواجهة جائحة كورونا. الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية أمنية استباقية مع الشرطة الاتحادية وصولا إلى حدود السعودية. وسقوط أكثر من 20 ضحية في انفجار استهدف نائبا أفغانيا في العاصمة كابول. النشرة انتهت، وعلى رأس الساعة نلتقي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي، بعد دقائق من هذا اللقاء تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 7:25. معالم النور يقدم إليكم عند 7:43، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر إيران اليوم المشهد السياسي عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة. قبسات وعبر تستمعون إليها عند 8:46، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة الخبرية عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مشاهير الفكر الإيراني تستمعون إليها عند 10:25، ومن ثم نقدم إليكم المصطلحات السياسية عند 10:37. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين على هدايته، ونحيي مستمعينا الكرام في كل مكان بأجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد وكريم آخر مع سلسلة لقاءاتكم وهذا البرنامج، حيث تتعرفون بمشيئة الباري تعالى فيه على تاريخ الشهداء من علمائنا الأعلام وسادة الأعيان عبر العصور المختلفة. أيها الإخوة، وبعد أن انتهينا من تراجم شهداء علمائنا الكرام في القرن 7 نبدأ الحديث ومن لقاء اليوم عن تراجم الشهداء من علمائنا الأبرار في القرن 8.
Thank you.
ونذكر في مقدمة هؤلاء العلماء الأبرار في القرن الثامن الهجري الفقيه الأعظم محمد بن مكي العاملي المنعوت بالشهيد الأول والشهيد المطلق في كلمات علمائنا. أيها الإخوة، إن حياة الشهيد الأول متشعبة الأطراف بعيدة الغور، لا يكفي لدراستها واستعراضها هذا العرض السريع واللمسات الخفيفة التي لا تمس من حياة الرجال غير ظواهر سطحية من حياتهم يعرضها التاريخ بتفصيل أو يلمح إليها بإجمال. فقد جدد الفقيه الأعظم الشهيد الأول مدرسة في الفقه لها أبعادها وحدودها وسماتها الخاصة التي تميزها عن المدارس الفقهية السابقة عليها، وخاض غمار السياسة واشتبك مع الاتجاهات السياسية المعارضة في وقته، فأيده ناس من المؤمنين وعارضه آخرون من المخالفين، وحاربته فئة واعترضت سبيله طائفة أخرى، واستدعاه حاكم خراسان واعتقله حاكم دمشق وقتله في النهاية في حديث مشجي، فقد كان له أثر كبير إذن على الحياة الثقافية والفكرية وعلى الحياة السياسية في وقته. ويزيد أيها الإخوة في أهمية ذلك كله أنه كان يمثل في الجانبين معا الجانب الفكري والجانب السياسي اتجاها فكريا خاصا. نعم مستمعينا الكرام، كان الشهيد الأول يلقى المعارضة كل المعارضة من قبل الواجهات السياسية والفكرية في وقته باعتباره مذهبا فكريا وسياسيا خطيرا على الكيان الاجتماعي القائم في وقته وعلى الجهاز الحاكم بصورة خاصة، فكان دائما في مجالسه ومحافله واتصالاته وما يجري بينه وبين الآخرين من حديث محفوفا برقابة قاسية من قبل السلطة، كما كان هو قدس الله نفسه على حذر دائم وحيطة مستمرة من أن تأخذ عليه السلطة فلتة سياسية تحتج بها عليه في إثبات المعارضة للجهاز الحاكم. ومن ذلك نعرف مستمعين الكرام الصعوبات التي واجهها الشهيد الأول في تثبيت ودعم الكيان المذهبي الذي كان يؤمن به فكريا وسياسيا، وما كان يلقى من عنة وأذى وجهد متواصل مرير في سبيل ذلك، إلى أن امتحن في ذات نفسه فقتل شهيدا وصلب بعد القتل وأحرق بعد الصلب. فحياة الشهيد الأول إذن أعمق من هذه السطحية والظواهر التي يتناول مترجموه حياته بها، ولا يتيسر للباحث أن يدرس شخصية الفقيه المترجم له وأثره في الحركة الفكرية والسياسية المعارضة من دون أن يدرس عصر الشهيد الأول وبيئته والبلاد التي كان يتنقل فيها طالبا للعلم وحاملا له وباحثا عن الحق وداعيا له، ومستوى الثقافة والفكر في عصر الشهيد الأول ولدى شيوخ الشهيد الذي كان يتصل بهم بدء حياته الدراسية ويأخذ عنهم العلم. ومن دون ذلك لا يتيسر للباحث أن يلمس بوضوح أبعاد الأثر الذي تركه الفقيه الأعظم الشهيد الأول من الدراسات الفقهية، كما لا يستغني الباحث أن يدرس الاتجاهات السياسية في عصره وحدودها ومعارضتها ليستطيع أن يدرس موقف الفقيه الأعظم من هذه الحركات والأثر الذي تركه من تكوين الواجهة المعارضة للسلطة والجهد الذي تحمله في سبيل ذلك. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا عن حياة الشهيد الأول إن شاء الله سينقسم إلى جانبين. ندرس في الجانب الأول شخصية الشهيد الفكرية وأثره في تطور الفقه الإسلامي، وفي الجانب الثاني نبحث عن حياة الشهيد السياسية وموقفه من الحركات المعارضة وأثره في تكوين الكيان السياسي الذي كان يدعو إليه كفقيه شيعي كبير. أما الحديث عن ولادة الفقيه الشهيد ونسبه وأولاده وحياته الخاصة مما لا يتصل بهذين الجانبين فنتركه إلى كتب التاريخ والتراجم والرسائل المستقلة التي تناولت حياة الشهيد الأول. فيخرج عن عهدة هذا البرنامج كما يقول معد هذه الصفحات. أما نشأته الفكرية فنبدأها بالحديث عن موطنه، فللبيئة التي يفتح عليها الإنسان عينيه وينشأ فيها ويتلقى فيها مبادئ الثقافة والتفكير أثر كبير في صياغة الشخصية وتكوينها. ومهما كانت قابلية الشخص ومؤهلاته فلابد أن يتأثر بالبيئة التي ينشأ فيها ويندمج بها فكريا وعاطفيا، ولذلك فلا يمكن للباحث أن يفصل الشخصية التي يريد أن يدرسها عن البيئة التي نشأ فيها وأيضا المؤثرات البيئية التي تدخلت في تكوينها وصياغتها. وقد فتح فقيهنا المترجم له ناظريه لأول مرة على جزين، وهي قرية من جبل عامل تقع في الجنوب من جبل لبنان، في بيت من بيوت العلم والدين في هذا القطر، وتلقى فيها مبادئ العلوم العربية والفقه. وقد كان مستمعين الكرام لبيئة جبل عامل وجزين بنحو خاص أثر في تكوين شخصية الشهيد الأول. فقد كان جبل عامل منذ ولادة فقيهنا المترجم له إلى الوقت الحاضر مركزا من مراكز الإشعاع في مجال الفكر الإسلامي، ولسيما في الدراسات الفقهية والأدبية. ورغم أن المنطقة صغيرة في حد ذاتها، فقد قدمت للعالم الإسلامي على مدى تاريخها المشرق رجالا من ذوي الكفاءة والثقافة الراقية في مجالات الفكر الإسلامي. ويكفي أن يتصفح الإنسان كتاب أمل الآمل وما ألحق به من مستدركات وتكملات ليلمس أهمية هذا القطر من الناحية الفكرية والفقهية بصورة خاصة. مجتمع جبل عامل بشكل عام مجتمع فكري يطبع حياته طابع الحياة الجامعية، فهناك في جبل عامل تكثر الندوات العلمية والحلقات الدراسية ومجالس البحث والمناقشة، وحتى في المجالس العامة يطغى حديث العلم والأدب على أي لون آخر من ألوان الحديث، وتكثر المساجد بينهم وتعاطي الشعر المرتجل الذي يخلو من أي تكلف وصنعة. وإن شاء الله مستمعينا الكرام سنواصل الحديث عن الشهيد الأول في الملتقى القادم مع حضراتكم وحلقة جديدة، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم.
الظهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، الذي سنتناول فيه ما أثاره مؤلف كتاب عصمة التوراة والإنجيل السيد إسكندر جديد حول إثبات عصمة الكتابين المذكورين واستشهاده ببعض النصوص التوراتية التي نهت نهيا صريحا عن تحريف التوراة أو الإنجيل، وهو دليل ضعيف لأن وجود النهي عن التحريف لا يدل على عدم وقوعه، مثلما أن النهي عن السرقة أو القتل أو الزنا لا يدل على عدم إمكانية وجود تلك الأعمال في مجتمع من المجتمعات، بل لابد لنا من التفتيش عن تلك الظواهر ليس في كتب القانون التي نهت عنها، بل في المجتمع الذي صدرت فيه تلك القوانين والشرائع.
والآن مستمعين الكرام، لننظر أولا من الذي ألف التوراة الحالية الموجودة في أيدينا اليوم، وهو موضوع مهم جدا، إذ على إثبات كتابتها في زمن النبي الذي أوحيت إليه وهو موسى عليه السلام أو كتابتها بعدها. تتوقف أمور كثيرة على رأسها وقوع التحريف أو عدمها. وبما أن أول من بحث موضوع تأليف التوراة بشكل علمي هو الفيلسوف الهولندي سبينوزا المتوفى عام 1677 للميلاد، فلننظر آراءه في هذا المجال كما لخصها الأستاذ شفيق مقار في كتابه قراءة سياسية للتوراة.
مستمعين الكرام، كتب باروخ سبينوزا وهو يهودي الديانة آراءه المتعلقة بالتوراة في رسالة أسماها رسالة في اللاهوت والسياسة، اعتمد فيها على رسالة كتبها أحد علماء الدين اليهود وهو ابن عزرا، لمح فيها بعبارات غامضة إلى أن التوراة لم تكن مكتوبة من قبل موسى، إلا أن سبينوزا صرح وتوسع بتلك الآراء مما أثار عليه سخط اليهود، وعندما أراد نشر رسالته عرضوا عليه معاشا شهريا ضخما ليحتفظ بآرائه لنفسه ولا ينشرها بين الناس، فرفض ذلك العرض، وقد دبروا بعدها محاولة لاغتياله أخفقت ولم تنل منه، وقد استعاض الكهنة عن ذلك بأسلوب التشهير وصب اللعنات عليه، وقد ظلوا يلاحقونه بالمضايقات والأذى حتى مماته.
أول أدلة سبينوزا على أن موسى عليه السلام لم يكتب التوراة أن التوراة تتحدث عن عبور نهر الأردن، وهو بينما الثابت ومن خلال نصوص التوراة نفسها أن موسى لم يعبر نهر الأردن إطلاقا، وإليكم ما يقوله الإصحاح 31 من سفر التثنية. ذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل وقال لهم: أنا اليوم ابن 120 سنة، لا أستطيع الخروج والدخول بعد، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. وفي الإصحاح 32 من التثنية:
وكلم الرب موسى قائلا: اصعد إلى جبل عباريم، هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحا، وانظر إلى أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا، فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل. وفي الإصحاح 34 من التثنية أيضا نجد: وصعد موسى وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهام وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها، قد أريتك إياها، ولكنك إلى هنا لا تعبر.
مستمعين الكرام، فالنص واضح وضوحا تاما، وهو أن موسى لم يعبر نهر الأردن ولم يدخل أرض كنعان، وهو مناقض تمام المناقضة لبداية سفر التثنية نفسه الذي يقول في الإصحاح الأول وفي العدد الأول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن. فهذا السفر إما أنه يناقض نفسه، أو أن موسى لم يكتب حتى الإصحاحات الأولى من ذلك السفر، وهي الإصحاحات الوحيدة من التوراة التي بدت كما لو كان هو كاتبها، إذ أن النصوص التي استمعنا إليها من سفر التثنية والتي قالت صراحة إن موسى لم يعبر نهر الأردن إطلاقا وكما أخبره الله بذلك، فكيف تأتي مقدمة الإصحاح الأول من سفر التثنية لتقول إن الكلام الوارد فيها قد تكلم به الله سبحانه مع موسى عبر نهر الأردن؟
أما الاعتراض الثاني الذي يقدمه سبينوزا ليثبت فيه أن التوراة التي بين أيدينا لم تكتب من قبل موسى، فهو أن ما هو موجود بين أيدينا أكبر بكثير مما يفترض أن يكون موسى قد كتبه، فإن كل ما كتبه موسى بأكمله كان مما يكفي لأن ينقش على قطر مذبح واحد، وكان ذلك المذبح وطبقا لما يقول الحاخامات مشيدا من 12 حجرا فقط، كما هو صريح في هذا النص من سفر التثنية من الإصحاح 27. وأوصى موسى شيوخ إسرائيل والشعب قائلا: احفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم، تقيمون لأنفسكم حجارة كبيرة وتشيدونها وتكتبون عليها جميع كلمات هذا الناموس. حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عيبال، وتكلسونها بالكلس، وتبنون هناك مذبحا للرب إلهكم، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، وتكتبون على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا.
ونقرأ في سفر يشوع كيفية بنائه للمذبح، وفي الإصحاح 8: حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر شريعة موسى مذبح حجارة صحيحة لم يرفع عليها أحد حديدا، وصعدوا عليه محرقات للرب، وذبحوا ذبائح سلاما، وكتب هناك على الحجارة نسخة سفر شريعة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام السفر، البركة واللعنة، حسب ما كتب في سفر الشريعة. وفي كل ذلك دلائل واضحة على أن أسفار موسى التي يفترض أنه كتبها كانت صغيرة قياسا إلى ما هو موجود بين أيدينا.
مستمعين الكرام، لو كان موسى عليه السلام هو كاتب أسفار التوراة التي فيها الشريعة لكان حديثه داخل تلك الأسفار بصيغة المتكلم، بينما نجد سفر التثنية يشير إلى موسى بضمير الغائب، إذ يقول الإصحاح 31: وكتب موسى هذه الشريعة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت العهد ولجميع شيوخ إسرائيل، وأمرهم قائلا: في نهاية السبع السنين في ميعاد الإبراء في عهد المظال، إلى آخر الكلام. فالنص يتحدث نيابة عن موسى، ولو كان موسى كاتبة لكان بصيغة المتكلم. ونجد في سفر التكوين وفي الإصحاح 12 بعد أن تحدث عن اجتياز إبراهام لأرض كنعان يقول:
وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ويبين هذا الكلام أن تلك الوقائع قد حدثت في وقت سابق للوقت الذي كتب فيه، وإلا لكان النص يقول ويحدث هذا، أو وبينما نحن والكنعانيون في الأرض. أما عندما وضع الكلام بصيغة كان، دل على حدوثه في وقت غير وقت الكتابة، وبالتأكيد فإن ذلك الوقت كان بعد وفاة موسى لا في زمن موسى، لأن الكنعانيين في زمن موسى كانوا في تلك الأرض مثلما كانوا في زمن إبراهام، ولم تؤخذ منهم الأرض إلا بعد موت موسى. وبهذا يستحيل أن يكون موسى قد كتب يقول وكان الكنعانيون وقتها في الأرض، والكنعانيون في زمانه ما زالوا في الأرض.
وعلى هذا فإن الثابت الذي تقرره التوراة هو أن الكنعانيين كانوا أول من سكن أرض كنعان وعمرها، وأن القول في سفر التكوين بأن الكنعانيين كانوا حينئذ في الأرض لا معنى له، إلا أن الكنعانيين كانوا حينئذ في الأرض ولم يعودوا فيها، أي كانوا في الأرض أيام إبراهام، لكنهم وقت كتابة نص سفر التكوين لم يعودوا فيها. وهذا كلام لا يكون كاتبه موسى، لأن الكنعانيين في زمن موسى وإلى مماته كانوا في الأرض.
وأخيرا، طبقا لما ورد في سفر التكوين في الإصحاح 22، فإن إبراهام دعا اسم المكان الذي أمره الرب أن يقدم ابنه إسحاق فيه ضحية للرب باسم يهوى برأة، بحيث بات الموضع يدعى اليوم جبل يهوى سوف يرى، وهو ترجمة للكلام الموجود أعلاه. وهذه التسمية لم تطلق على هذا المكان إلا بعد بناء الهيكل في عصر سليمان الذي امتد بين العام 960 و922 قبل الميلاد، أي بعد عصر موسى بمئات السنين. ولم يكن اختياره في عصر موسى، فموسى لم يحدد موقعا اختاره الرب، بل على العكس، قال إن الرب سوف يختار في وقت ما مستقبلا مكانا يطلق عليه اسمه. ومن الواضح أن القول حشر حشرا في النص للإدعاء بأن يهوه كان إله إبراهيم، وهو يناقض بصورة واضحة ما قاله موسى في سفر الخروج للشعب أي لبني إسرائيل، من أن يهوه قال له إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم يعرفوه باسم يهوه.
أيها السيدات والسادة، نكتفي بهذه الأدلة من الفيلسوف سبينوزا التي أثبت فيها أن أسفار التوراة الخمسة الأولى لم تكتف في زمن موسى، خلافا لما يحاول مؤلف كتاب عصمة التوراة والإنجيل أن يثبته عندما قال أن موسى أخذ كتاب العهد وقرأه في مسامع الشعب، وكتب موسى مخارجهم ورحلاتهم حسب قول الرب. فعندما أكمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى إتمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب إلهكم ليكون شاهدا عليكم. إن هذا الكلام مغالطة للواقع التوراتي نفسه الذي استمعنا إلى نصوص منه تثبت أنه قد كتب بعد وفاة موسى عليه السلام. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج معالم النور. نستضيف في لقائنا هذا سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ما زلنا حول موضوع المحكم والمتشابه، وعلى وجه الخصوص في الاتجاهات الرئيسية للعلماء والمفسرين حول معنى المحكم والمتشابه. في اللقاءات الماضية تعرضتم لرأي الفخر الرازي والراغب الإصفهاني وابن عباس وابن تيمية والعلامة الطبطبائي والشهيد الصدر. وقد لاحظنا أن هذه الآراء يكمل أحدها الآخر، وذلك حسب تطور الزمن وبالتالي أيضا تطور الفكر وتطور الأبحاث والآراء العلمية في مجال علوم القرآن، مما يدل على أن الكلمة الأخيرة لم تأتي بعد حول معنى المحكم والمتشابه.
نعم.
فعندما عرضتم لرأي العلامة الطبطبائي وقد كان رأيا وجيها، وجدنا من خلال عرض رأي السيد الشهيد الصدر أن هناك إشكالا يأتي ويرد على رأي العلامة الطبطبائي. نعم. هنا نريد أيضا أن نناقش رأي الشهيد الصدر حول المحكم والمتشابه.
نعم.
وهذه المناقشة لابد لها من أن لو سمحتم تلخص مرة أخرى رأي الشهيد الصدر حول المحكم والمتشابه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الحديث السابق حول اتجاه السيد الشهيد في بيان المحكم والمتشابه من خلال بيان مقدمة، قلنا بأنه هو يرى بأن التفسير يستخدم أو يمكن أن نقسمه إلى قسمين، تارة التفسير نلحظ فيه اللفظ، تارة يعني يكون التفسير لللفظ، وذلك من خلال تحديد المفهوم اللغوي، المفهوم العام اللغوي لهذا اللفظ، يعني ما وضع له اللفظ، بيان المعنى بتعبير آخر.
نعم.
هذا نوع من التفسير ونوع من كشف القناع عن اللفظ. وتارة المقصود بالتفسير ما يكون للمعنى، يعني بدل أن يكون لللفظ يكون للمعنى، وذلك بتجسيد، لأنه بعد دلالة اللفظ على المعنى شكل عملية تفسير أولى، ثم بعد تجسيد المعنى في مصداق من المصادق في صورة معينة في مصداق خاص به، هنا تستخدم عملية تفسير أخرى، ولذلك هذا التفسير يختلف عن ذلك التفسير. يقول هذه المقدمة اللي ذكرناها في التفسير وتقسيم التفسير إلى هذين القسمين، على هذا الأساس راح نتصور التشابه والمحكم في القرآن الكريم، خصوصا في هذه الآية اللي هي الآية السابعة من سورة آل عمران، على اعتبار أنه التشابه في الواقع عبارة عن تجسيد المعنى في مصداق معين. يعني يريد يقول بتعبير آخر أن الشك والالتباس والريب والترديد واقع في أي المصادق ينطبق عليه هذا المعنى، هل ينطبق على هذا المصداق أو هذا المصداق أو هذا المصداق. هذا الأمر راح يرفع من خلال الآية المحكمة، يعني وإن كان قلت النتيجة قد يصلون إلى نتيجة واحدة، غاية الأمر أن عملية الاستدلال تختلف، أن المنشأ في الترديد والشك والالتباس ليس المعنى، المعنى واحد، إنما المنشأ في الشك والترديد المعنى على أي هذه الأفراد والمصادق راح ينطبق. فعلى هذا الأساس راح يكون التشابه عبارة عن تجسيد صورة المعنى وتحديده اللي هو المعنى في مصداقه الواقعي الموضوعي، لا أن نقول بأن التشابه عبارة عن العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى، بالتعبير آخر المعنى اللغوي اللي هو مقصودنا أن يكون الشك والترديد والريب راح ينصب على المعنى. ولذلك هو ما يختلفون في مسألة، افترض مثلا الرحمن على العرش استوى كما أشرتم في حلقة سابقة، كما هو ببالي أشرتم وجعلتم الآية الحاكمة ليس كمثله شيء، هذا اللي هو الرحمن على العرش استوى، مثلا السيد العلامة يرى أن اللفظ في الاستواء المعنى هنا موجب للترديد، المعنى هو الذي أوجب الترديد والشك، فبالتالي لما نعينه في معنى معين عن طريق تلك الآية الحاكمة اللي هي أم الكتاب، إجت وبينت أن هذا المعنى لا بقية المعاني. سيد الشهيد يقول خلاف ذلك، بأنه في الواقع أن مسألة الترديد والشك ما حصلت في المعنى. الترديد والشك حصل عندنا في ماذا؟ في المصداق، التجسيد صورة المعنى إذا صح التعبير. هذا المصداق هو الموجب للاشتباه، الموجب للالتباس. على هذا الأساس عندما نقول الرحمن على العرش استوى، يقول معنى الاستواء معنى واحد، لا أحد يختلف في معنى الاستواء. أما مصداقه الخارجي، استواء كما نحن، كما هو افترض مثلا زيد الخارجي، كما هو عمرو الخارجي، يعني استواء للأفراد الخارجيين، أو استواء بالنسبة لمعنى لمصداق بالنسبة لله سبحانه وتعالى. عندما يقول ليس كمثله شيء، حدد المصداق.
نعم،
يعني المصداق الاستواء الذي لا يكون كمثل استواء زيد، وكمثل استواء عمرو، وكمثل استواء خالد، وهكذا.
نعم، إضافة إلى أن الاستواء لا تعني الاستواء بمعناه الظاهري، ولكن تعني الاستيلاء في لغة العرب.
نعم،
وهذا متفق عليه.
فاللي ناظرين إلى ذاك يكون هكذا، يعني نعم، أن الاستيلاء والاستيلاء معاني قالت الأم قراء أن تدخل عليها.
نعم،
وهكذا هو يرى أنه مصادق له.
نعم،
الاستواء معناه واحد.
نعم،
ذاك اللفظ له معنى وله مصادق متعدد، هذا مصداق للاستواء. فإن استيلاء الله سبحانه وتعالى بقدرته على كل شيء، هذا مصداق لمعنى الاستواء.
نعم،
هذا مصداق لتلك. على هذا الأساس السيد الشهيد بيّن معنى التشابه هكذا، لكن عندما يكون مصداق الآية غير مردد واضح، حينها تكون الآية آية محكمة. هذا الكلام الذي يذكره، هل يستفيده من معنى التشابه في الآية أو لا، لوجود قراء تدل على ذلك؟ يقول السيد الشهيد هذا التفسير عندما نتبناه، يعني تفسير التشابه بمعنى الشك والترديد والريب في نفس المصداق الصورة الواقعية المجسدة للمعنى، هذا التفسير لا نتبناه على أساس عدم صلاحية كلمة التشابه مثلا للتشابه اللغوي. لا، التشابه اللغوي محفوظ، كما أشاروا بأنه التشابه مقتضاه أن هذه اللفظة دالة على معنى مردد فيكون تشابه. هذا التشابه اللغوي صحيح، لو خلينا والآية بهذا الحد تدل، هذه الكلمة تدل لها صلاحية الدلالة على هذا النوع من التشابه، لكن على أساس وجود قرينة خاصة في هذه الآية، هذه القرينة تحرفها عن ذاك المعنى، يعني تأبى وجود هذه القرينة، تأبى القبول لهذا النحو من التشابه. القرينة اللي يستفيدها من الآية نفسها اللي هي ما يستفاد من قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه، الاتباع لما تشابه منه يكون في المصداق ما يكون في المعاني. على هذا الأساس يكون معنى التشابه ملحوظ فيه ماذا؟ التشابه والترديد والشك في خصوص الأفراد والمصادق، لا أنه في خصوص المعنى كما تصوروا بهذه القرينة. وحسب الظاهر أن هذه الإفادة من معنى التشابه في مقابل المحكم تحل كثير من الاختلافات الواردة خصوصا بين الطوائف الإسلامية.
نعم، أحسنت.
الطوائف الإسلامية المشكلة اللي صايرة عندهم آيات متشابهة، هذه الآية المتشابهة هم ما يختلفوا في المعنى، هذه اللفظة لها دلالة على معنى.
نعم،
عندما نقول معنى الولي في إنما وليكم الله، معناها كلنا ما نختلف لها كذا معنى، لها كذا مصداق الآية من؟
نعم،
هو ولذلك تأتي هنا السنة في تحديد المصادق حتى ترفع حالة التشابه.
نعم،
السيد الشهيد يقول هذا يحل كثير من المشاكل عندنا، إذا تبين معنى التشابه في مقابل المحكم، المتشابه مقابل المحكم بهذا المعنى، يعني التشابه في ناحية المصداق وليس تشابه في ناحية المعنى وليس تشابه في ناحية اللفظ.
نعم، ولكن هنا سمعت الشيخ هناك مشكلة. أولا هنا هذا الرأي أيضا شديد الشبه برأي العلامة الطباطبائي، على أساس أنه السيد الشهيد يعود أيضا إلى آيات أخرى لتوضيح هذه الآية.
أي نعم،
يعني يعود إلى آيات محكمة لتوضيح الآيات المتشابهة.
نعم،
أيضا لا يخلو التجربة من هذه العودة.
نعم،
هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه لو كان الأمر هكذا، يعني لا يوجد اختلاف حول المعنى لما انتقلنا إلى المصداق. في الواقع الاختلاف حول المعنى هو الذي يجعلنا مضطرين إلى الرجوع إلى المصداق. مثلا ذكرتم مثال الولي في الآية المعروفة آية الولاية. هنا المعنى مختلف تماما، يعني عند الطائفتين معنى الولي عند الإمامية له معنى يختلف عنه عند مذهب الجمهور، وهذا الذي خلق المشكلة. أما المصداق فهذه أيضا نقطة أخرى.
أنا أريد أن أقول
الاختلاف أساسا حدث في المعنى.
الآن الولي
في
معناها اللغوي ما دلت عليه ما يختلف فيه الطائفتان في ذلك، نفس المعنى. إنما الذي أضفى أنت تريد تقول بأنه المعنى الاصطلاحي عند هذه الطائفة يختلف عن ذلك. هذا راجع للمصداق. بس أصل المعنى يعني دلالة اللفظ على معناها اللغوي لغويا لا يختلفون. لغويا لا يختلفون،
يختلفون على حسب ما أعتقد. يعني الولي كلمة ولي عند الجمهور تختلف عن الولي عند الإمامية.
إنما يختلفون في دلالة القرائن عليها، يعني يقولون كلمة ولي، افترض مثلا عندما أنا أقول ناصر أو الولي ابن العم أو الولي مثلا عندما تقول إمام مثلا أو الولي من تكون له الولاية. هذه المعاني في اللغة كلها تأتي. هذه المعاني كلها في اللغة تأتي، غاية الأمر أنه هذا المعنى الوارد في هذه الآية يراد منه هذا المعنى أو غيره من المعاني لو بحسب القرائن التي رأيها. ولذلك السيد الشهيد التزم هنا بأنه التشابه كما يريدون صحيح. يعني يقول لو أن خلينا وطبعنا معات كلمة التشابه فهي لها صلاحية الدلالة على المعنى كما أرادوا، لكن مع وجود القرائن الباقية في الآية فإنها تؤدي معنى المتشابه يختلف، ولذلك المتشابه اصطلاحا في القرآن ليس لغة.
يعني أصبح الشهيد الصدر يرى أن التشابه في الدرجة الثالثة وهي المصداق، يعني اللفظ والمعنى ليس هناك إشكال حولهما، ولكن الإشكال حول المصداق. على أساس أن اللفظ يمكن التوصل إليه، يعني لا يوجد اختلاف حول اللفظ. مثلا استوى، لا يوجد بين العرب اختلاف على هذا المعنى. وكذلك من ناحية المعنى إذا نوضح،
يعني الاستواء معنى واحد،
الاستواء معنى واحد، فتبقى قرينة هذا الاستواء كيف تكون،
اللي هو مصداق اللي يتجسد به أي من هذه المصادر.
أحسنتم. نحن وإن كان الوقت قد انتهى، ولكن تبقى فرصة أخرى أيضا إن شاء الله للحديث حول المحكم والمتشابه أمامنا نحن في هذا البرنامج، وأيضا أمام العلماء والباحثين على أساس هذه الظاهرة التي وجدنا أنها تأتي بالجديد في كل عصر وعلى لسان كل مدرسة، وأيضا على قلم كل باحث وكاتب في عصر من العصور. وتبقى مسألة المحكم والمتشابه لم تحسم بعد كما نعتقد يعني. فإن شاء الله نترك المجال للقاءات قادمة. نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.